بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net
تقدم. قال الأستاذ رحمه الله تعالى في باب الوضوء من كتابه عمدة الفقه: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الوضوء من الوضاءة وهو الحسن والجمال، وشرعا هو غسل أعضاء مخصوصة بنية، ونية في الوضوء بمعنى قصد رفع الحدث أو قصد استباحة فعل ما تجب له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك. وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم كامرأة مستحاضة ومن به ثلث بول ونحو ذلك، فإذا جاء بأفعال الوضوء بلا نية رفع الحدث أو استباحة ما تجب له الطهارة لم يرتفع حدثه ولن تبح له تلك الأفعال. فهذا معنى قول المصنف: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. فمن نوى مثلا بالوضوء أن يتبرد أو أن يعلم غيره كيف يتوضأ لم يكن بذلك متطهرا حتى ينوي نية الطهارة. والنية مشترطة في الوضوء كما هي مشترطة في الغسل والتيمم، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا وهو: إنما الأعمال بالنيات. ولأن الوضوء عبادة مأمور بها فتفتقر إلى نية كسائر أنواع العبادات. ومحل النية القلب، ولا يضر أن يجمع إلى نية إزالة الحدث ورفعه نوايا أخرى كالتبرد ونحوه، لأن التبرد يحصل بلا نية فلم يؤثر هذا الاشتراك على نية الوضوء. ويجوز تقديم نية الطهارة على فعلها بزمن يسير، ويستحب استصحابها حتى الفراغ من الفعل، كما يستحب أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة قبل أن يغسل كفيه، وإن كان غسل الكفين ليس من واجبات الوضوء وإنما من سننه، وذلك لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها. فإن أخر النية إلى بعد غسل الكفين فكأنه لم يغسلها من حيث ثبوت ثواب غسل الكفين ودخول ذلك في الوضوء الشرعي. فإن تأخرت النية على واجبات الوضوء فإنها لا يعتد بها أو لا يعتد بهذا الوضوء الذي خلى عن نية أو خلت بعض واجباته عن نية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يقول بسم الله. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. والحديث حديث حسن، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم. وقال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب هذا الحديث الذي معنا. وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء بمجموع طرقه، فهو لا ينزل عن رتبة الحسن باجتماع طرقه بعضها إلى بعض. فذكر الله تعالى مسنون في أول الأفعال العادية كالأكل والشرب والنوم ودخول المنزل وغير ذلك، فلا يشرع في العبادات فهو أولى وأحرى. وحكم التسمية بعد ثبوت مشروعيتها فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى توافق مذهب الجمهور مالك والشافعي وأصحاب الرأي أنها مستحبة، يعني ذكر اسم الله على الوضوء مستحب. والرواية الثانية أن البسملة على الوضوء واجبة في الوضوء والغسل والتيمم، وذلك لثبوت هذا الحديث عنده. وقال بعض أهل العلم: ثبت لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يسمي. فالحاصل أن من صحح هذه الأحاديث قال بوجوب التسمية، قال بوجوب التسمية. واستدلوا على هذا الوجوب بأن قوله عليه الصلاة والسلام: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، أنه يعني ذكر في سياق نافي، فيقتضي ذلك ألا يصح الوضوء بغير تسمية. أو أنه نفي في نكرة فيقتضي ذلك ألا يصح وضوءه بغير التسمية. والقاضي أبو يعلى وأصحابه اختاروا وجوب التسمية على الوضوء، وعليه فإن كثير من الحنابلة مذهبهم وجوب التسمية على الوضوء، وبهذا يكون هذا ممن فرد به مذهب الإمام أحمد القول بوجوب التسمية، وهو على كل حال مذهب الحنابلة أو المقدم في مذهب الحنابلة القول بوجوب التسمية. وعليه فإن ترك التسمية عمدا لم تصح طهارته، ومن نسيها صحت طهارته ولا شيء عليه. وقد سئل الإمام أحمد في رواية أبي داود عن من ترك التسمية سهوا قال أرجو أن لا يكون عليه شيء. فالمذهب أن التسمية واجبة وتسقط بالسهو، فهي بمثابة التسمية على الذبيحة واجبة وتسقط بالسهو، فإن ذكرها أثناء الوضوء أو في أثناء الوضوء فإنه متى ذكرها سمى، وإذا سمى فقد أجزأه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثة، وذلك لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، حديث متفق عليه. وغسل اليدين في الوضوء مسنون على الجملة سواء قام من نوم أو لا، والظاهر من مذهب الحنابلة وجوب الغسل عند القيام من نوم ليل ناقض للوضوء، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا حديث متفق عليه. وهذا الغسل لا علاقة له بغسل الكفين في الوضوء، والأمر على كل حال للوجوب والنهي للتحريم. وممن قال يعني للوجوب أبو بكر بن عبد العزيز، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث. المضمضة هو أو هي تطهير داخل الفم، وذلك بإدخال الماء إلى الفم وتحريكه ثم مجه. والاستنشاق تطهير داخل الأنف، وذلك أن يجذب الماء بالنفس إلى الأنف ثم ينثره. والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى. وعند أحمد رواية أخرى بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، وعنده أيضا أنهما واجبتان في الكبرى دون الصغرى، وهذا فيه وفاق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. واستدل على وجوب المضمضة والاستنشاق لأن كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقل المضمضة والاستنشاق، ولقوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف من الوجه ظاهرا، بدليل أن الصائم لا يفطر بوضع الطعام فيهما، وكذا لا يحد بوضع الخمر فيهما، ولا يفطر إلا إذا خرج القيء إليهما، ولا تنتشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، بل حتى يصل اللبن إلى الجوف أو حتى يصل الماء إلى الجوف. وقد ورد الأمر بهما يعني بالمضمضة والاستنشاق أو بالاستنشاق كما في حديث أبي داود عن لقيط بن صبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض. وأما الاستنشاق فمن الرواية الأخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا بسند صحيح. وعليه فإن الراجحة وجوب المضمضة والاستنشاق، ويستحب أن يمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بيسراه، ويكون ذلك بكف واحدة من ماء كما هو وارد في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، حيث ثبت أنه تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. وعن علي رضي الله عنه أنه أدخل يده اليمنى في الإناء فملأ كفه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل ذلك ثلاثا، ثم قال هذا وضوء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أفرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز، ويبدأ بالمضمضة ثم بالاستنشاق في كل مرة، وله أن يبدأ بالمضمضة ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجهه ثلاثا. وغسل الوجه واجب بالنص والإجماع، فأما النص فقوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والتفليت ثابت في حديث عثمان رضي الله عنه، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وفي رواية: مثل وضوئي هذا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لكثرة أساريره ودواخله وخوارجه وشعوره، وأن يمسح ما فيها يعني من التعاريج والتجاويف، لأنها مظلة نضوء الماء عنها، فقد لا يصل الماء إليها. وقال الإمام أحمد: يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء. فيجب غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. قوله رحمه الله تعالى: من منابت شعر الرأس، هذا يعني في غالب الناس، ولا يعتبر كل أحد بنفسه. فلو كان إنسان أصلع أو أجلح أو أفرع، بمعنى أغم، يعني شعره ينزل على جبهته أو ينبت على جبهته، فإنه يغسل من أول جبهته وإن نبت عليه الشعر، وكذلك يغسل من أول جبهته وإن انحصر شعر رأسه إلى الخلف. واللحيان هما العظمان اللذان في أسفل الوجه، وعليهما تثبت أكثر اللحية، والذقن هو مجتمع اللحيين. وهذه الشعور كالحاجبين والشارب واللحية وأهداب العينين يجب غسلها إن كانت خفيفة تصف البشرة، كما يجب غسل البشرة عندئذ. أما إذا كانت كثيفة فإنما يجب غسل ظاهرها فقط، ويستحب تخليلها. وفي الحديث أن عثمان رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، والحديث إسناده حسن. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل، وذلك لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. والتفليث ثابت في أحاديث كثيرة، ويجب غسل المرفقين، والمقصود بقوله إلى المرفقين أي مع المرفقين، وتفيد إلى هنا منع الزيادة عليهما. قال تعالى: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. ويستدل على ذلك أيضا بحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. وفي حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه. والحديث حديث حسن لشواهده، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان للآية، فقوله: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. ولا يتحقق الجزم بغسل اليدين إلا بغسل المرافق. قال الشيخ: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، وذلك لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. روى عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحديث متفق عليه. فمن خاف أن يتشعف يعني شعره أقبل بيديه ولم يدبر، ويجزئه هذا. وهذا ورد في حديث قال أحمد: هذا حديث علي هكذا، يعني أنه وضع يديه على مقدم رأسه ثم جرهما إلى قفاه ولم يردهما، وهذا في سنن الأفرم. فللرجل والمرأة أن يمسح مسحا لا يغير هيئة الشعر. والمقصود على كل حال بمسح الرأس مسح جميع الرأس، وذلك مستفاد من قوله: برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق. والأذنان يمسحان أيضا مع الرأس، لحديث: الأذنان من الرأس. ومما يدل على أنهما من الرأس فيمسحان حديث عبد الله بن عسيلة المرادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، إلى قوله: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. عدة الأذنان من الرأس. وهل الأفضل أن يستعمل الإنسان ماء جديدا للأذنين؟ هما روايتان. الرواية الأولى أنه لم يرد أنه استعمل في المسح عليهما ماء جديدا. قال ابن المنذر: مسحهما يعني الأذنين بماء جديد غير موجود في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما نقل خلاف ذلك يعني وما نقل من خلاف ذلك فمحمول على أنه لم يبق باليد بلل، وحينئذ يستحب أخذ ماء جديد لهما. ومذهب الثاني أي أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، لما روى عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء للأذنين خلاف الماء الذي مسح به رأسه. والحديث رواه الحاكم في المستدرك. وورد أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح. وصفة مسح الأذنين أن يدخل سباحتيه في صناخ أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما بحديث، ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه، والحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح. ولا يستحب تكرار مسح الرأس والأذنين، بل السنة أن يمسح مسحة واحدة. وفي الحديث عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، والحديث إسناده حسن. وفي حديث عبد الله بن زيد لم يذكر تكرار المسح مع ذكره تكرار الغسل في جميع المغسولات، ولأنه مسح فلم يستحب تكراره كالتيمم ومسح الخف. وعن أحمد رواية بتثليث المسح استنادا إلى رواية لحديث عثمان فيها المسح ثلاثا، والصحيح كما قال أبو داود وغيره أنه مرة واحدة. ولا يستحب مسح العنق، وما ورد فيه من أثر ضعيف الإسناد باتفاق أهل الحديث، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح. قال الشيخ: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، وذلك لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وهي مقروءة بالنصب عطفا على المغسولات، وقرأت بالجر تغليبا وإيجازا واختصارا، لا على أنها من جنس الممسوحات، على أن المسح في اللغة اسم لإيصال الماء إلى العضو سواء سال الماء أو لم يسل، فالمسح اسم لإيصال الماء مطلقا سواء سال الماء من على العضو الممسوح أو لم يسل. وهذا على غرار يعني قول من قال: علفتها تبنا وماء باردا. وإلا فالصحيح أن الرجلين تغسلان، ودل على أن المقصود المسح الذي يسيل معه الماء قرينتان، أنه حدده إلى الكعبين، والحد إنما يكون للمغسول لا للممسوح، ولأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينة ومفسرة لكتاب الله تعالى. فجميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بغسل الرجلين، وقد حذر من التهاون في هذا الفرض عليه الصلاة والسلام، فقال: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث. وليس في المسح شيء من هذا الوعيد. وأما التثليث فدليله ما تقدم من الأحاديث، وكذا دخول الكعبين في الرجلين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق عند اتصالها بالقدم. ثم قال الشيخ: ويخلل أصابعهما، وهي سنة لحديث لقيط بن صبرة أنه قال: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. وروى المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، والحديث رواه أحمد. قال الشيخ: ثم يرفع بصره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يستدل على رفع النظر بحديث أبي داود: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال كذا. الحديث عند أحمد وأبي داود بإسناد ضعيف. وأما قراءة الشهادتين فيستدل بما روى أو بما أخرج مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والواجب من ذلك النية، يعني مما ذكر من أفعال الوضوء وأعماله. قال: والواجب من ذلك النية، وهي شرط الطهارة على كل حال من الأحداث كلها، لما مر من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها كما قلنا عبادة فلا تصح بغير نية، ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية. وهذا كما قلنا فيه خلاف للحنفية الذين لا يشترطون النية للتيمم ولا يشترطونها للوضوء أيضا. قال: والغسل مرة مرة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه توضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة كما في حديث ابن عباس وهو بإسناد صحيح، ثم قال: هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة. قال: والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، يعني أن غسل الكفين غير واجب. قال: ومسح الرأس كله، والمسح فيه روايتان كما مر. الرواية الأولى أن الواجب مسح الرأس كله لحديث عبد الله بن زيد، والثانية الرواية الثانية يجزئ مسح بعضه، ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، والدليل أن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة وهي الترتيب هنا، وسيقت الآية لبيان الواجب. ويفسر هذا الوضوء وضوءه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالموالاة. وفيها روايتان: الأولى أنها ليست بواجبة لأن المأمور به الغسل وقد أو الغسل وقد أتى به العبد، والثانية أن الموالاة واجبة، وذلك لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لن يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ثم قال الشيخ: والمسنون التسمية، وهذا لحديث أبي هريرة السابق بيانه، وغسل الكفين كما مر أيضا، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وقد مرت معنا أحكام المضمضة والاستنشاق. قال: وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وغسل الميامن قبل المياسر، وذلك لحديث عائشة ولحديث أبي هريرة ولحديث عثمان بن عفان وعلي الذي مر آنفا. قال: والغسل ثلاثا ثلاثا، يعني أو الغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها، يعني على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، وتكره الزيادة لقول عليه الصلاة والسلام للأعرابي بعد أن أراه الوضوء وأعلمه أن الوضوء ثلاثا ثلاثا، قال له: ذلك الوضوء، فمن زاد فقد أساء وظلم. والإسراف في الماء من مكروهاته أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يولع بالسواك، ويتأكد الاستحباب عند القيام من النوم. لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وعند تغير الفم وعند الصلاة، وذلك لحديث أبي هريرة الذي مر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الشيخ ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. قال ابن عقيل رحمه الله لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وفي كراهة استعماله روايتان. الأولى يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم وهو أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد. والثانية أي الرواية الثانية أنه لا يكره لأن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم إلا أنه هو الحق لعموم الأدلة الدالة على سنية السواك عند كل صلاة ولدى كل وضوء. ثم إن هذه الرائحة إنما تصدر على الحقيقة من المعدة وليست من الفم، فالمستاق لا يزيل الرائحة لأن مصدرها ليس الفم على الحقيقة. ثم ذكر الشيخ نواقض الوضوء فقال وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وزوال العقل إذا النوم اليسير جالسا أو قائما. وقوله الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين على ضربين: الأول خارج معتاد وهذا كالبول والغائط والمني والودي والريح ودم الحيض والولد، فهذا الخارج ينقض الوضوء بالإجماع قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر والبول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المزي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة رحمه الله تعالى. يدل لهذا الإجماع قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وحديث صفان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال فساء أو ضراط، والحديث متفق عليه. إذن الأول هو الخارج المعتاد، والاتفاق على أن الخارج المعتاد كالبول والغائط والمني والودي والريح ودم الحيض والولد كل ذلك ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا، والنجس منه البول والغائط والطاهر منه المني على القول بطهارته والولد إذا خرج بلا دم والريح على القول المشهور في مذهب الإمام أحمد. وأما النوع الثاني من الخارج فالخارج النادر، فالأول خارج معتاد سواء كان طاهرا أو نجسا، والثاني الخارج النادر كالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول والدم والمزي وغير ذلك، وحكمه أيضا أنه ناقض للوضوء. ففي المستحاضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فقال توضئي لكل صلاة، وقال في المزي يغسل ذكره ويتوضأ. والأمر الثاني الخارج النجس، الخارج النجس من غيرهما إذا فحش، فالنجاسة الخارجة من غير السبيلين على قسمين: قسم الأول البول والغائط إذا خرج من غير المخرج المعتاد فحكمهما أنهما ناقضان للوضوء مطلقا سواء خرج من تحت المعدة أو من فوقها، وسواء أغلق المخرج أو لم يغلق، وهذا لا خلاف فيه عند الحنابلة، وذلك لعموم حديث صفوان السابق ولكن من غائط وبول، وعموم أيضا قوله سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط. ولأن السبيل إنما يغلظ حكمه لكون السبيل هو مخرج معتاد للنجاسة، فإذا تغلظ حكمه بسببهما فلا أن يتغلظ حكم أنفسهما أو لا وأحرى، فإذا خرج من أي مكان من البدن كان بذلك ناقضين للوضوء، كان بذلك ناقضين للوضوء. وهذا الحكم يعني لا فرق فيه بين قليل النجاسة وكثيرها. وسائر النجاسات من الدم والقيح والصديد والقيء والدود فينقض فاحشها الوضوء بغير خلاف في مذهب الحنابلة. إذا فحش يعني كثر الدم والقيح والصديد والقيء والدود، إذا خرجوا من غير السبيل فإنها جميعا تنقض الوضوء. ففي القيء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وهو عند الترمذي، وقال هو أصح شيء في هذا الباب. وسئل أحمد عن حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال نعم. وفي الحديث أيضا في اليسير والفاحش قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. وابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه بزق دما ثم قام فصلى، وابن عمر عثر بصرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وجابر رضي الله تعالى عنه أدخل أصابعه في أنفه وأخرجها متلطخة بدم وهو في الصلاة فلم يخرج منها. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الوضوء لا ينتقض إلا إذا سال الدم، فكأنه ضبط الكثرة بسيلان الدم. ومذهب مالك والشافعي أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مطلقا. والضابط عند الحنابلة في حد الفاحش أنه ما فحش في النفس، يعني ما كثر في النفس المتوسطة. وقيل إن الفاحشة قدر شبر في شبر، وقيل يعني قدر الكف، لكن الصواب أن الفاحشة ما يستفحش في نفوس أوساط الناس. والقيح والصديد كالدم وأخف، لأن الله تعالى ذكر الدم المسفوح، ولأن الاختلاف جرى في نجاستهما أصلا. الناقض الثالث زوال العقل إلا أن يزول بنوم يسير جالسا أو قائما. وزوال العقل تكون بالجنون أو بما يمكن أن ينشأ من أمراض في الدماغ تغطي العقل وتستره. وزوال العقل على كل حال يكون على ضربين، إما أن يكون بالنوم أو بغيره. فأما غير النوم كالجنون والإغماء ونحو ذلك فينتقض الوضوء بيسير ذلك وكثيره. وعلى هذا إجمع أهل العلم أن من فقد عقله بإغماء ونحوه أو بجنون ونحوه فإنه ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنهما يعني المجنون والمغمى عليه لا ينتبهون إذا نبهوا، بخلاف النائم ففقدهم للإحساس أشد من النائم المستغرق ولا بد. وأما الضرب الثاني فهو النوم، فهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلس وغيرهم أنه لا ينقض. والصواب ما دل عليه حديث صفوان بن عفان رضي الله تعالى عنه وفيه ولكن من غائط وبول ونوم. وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام العين وجاء السهم فمن نام فليتوضأ. الحديث حسن لشواهده. والنوم منه قليل وكثير، فالكثير ناقض مطلقا لعموم الأحاديث فيه. وقال ابن عباس واجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. وأما القليل فينقض وضوء المضطجع ولا ينقض وضوء القاعد رواية واحدة. وإذا كان الإنسان قائما أو راكعا أو ساجدا، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة ثم نام، في نقضه أو في انتقاض وضوئه روايات عند الحنابلة. الأولى أنه ينتقض وضوءه مطلقا، والثاني أنه لا ينتقض وضوء القائم وينتقض وضوء الباقي، والثالثة أنه لا ينتقض وضوء القائم ولا الراكع بخلاف الساجد، والرابعة وهي رواية الراجحة أنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا كثر. وهذا اختيار القاضي وأصحابه وكثير من الحنابلة. لماذا؟ لأن الحدث إنما يكون في من استرخت مفاصله وتحلل بدنه وانحلت قوته، فأما غيره فالحدث معه قليل والأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وحد القليل والكثير ليس له حد ينضبط به إلا العرف، فما جرت به العادة أنه كثير كان كثيرا، وما لم تجر به العادة أنه كثير فإنه لا ينقض وضوء. وأما النوم الذي ينقض وضوء المضطجع فهو أن يغلب هذا المضطجع على عقله فلا يشعر ولا يدري بما حوله. وإذا شك إنسان هل نام أو لا، وهل ما في نفسه رؤيا أو حديث نفس، لم تنتقد الطهارة بالشك، لأن الأصل بقاؤها. ومن النواقض أيضا لمس الذكر بيده، اتفق الفقهاء على أن المس بغير اليد لا ينقض الوضوء، ثم إن المس والإفضاء باليد إلى الذكر فيه روايات ثلاثة. الأولى أنه لا ينتقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، والثانية أنه ينتقض كما هو مذهب الشافعي والجمهور، والرواية الثالثة أنه إن قصد إلى المس انتقض وإلا فلا، وذلك لحديث علي إذا لم تتعمده فلا شيء عليك. والرواية التي تقدم في المذهب أن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا، فهذا هو ظاهر المذهب والأصح من أقوال الأئمة. قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهذا مذهب عمر وابنه وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وعطاء والزهري وغيرهم من التابعين، كما هو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك أيضا. واستدل له بحديث طلق بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فالحديث صحيح، ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الإمام أحمد. وروي نحوه عن أبي هريرة بقوله: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وروي النقض عن 14 صحابي، وهو أمر لا يدرك بالرأي ولا القياس، فثبت أنه توقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الرواية الثانية التي فيها أن مس الذكر لا ينقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، فاستدل عليه بحديث طلق بن حبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة فقال: وهل هو إلا بضعة منك، يعني جزء منك. ومثله أيضا عن أبي أسامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو جزء منك. قال الكمال بن الهمام الحنفي رحمه الله: وكان علي وعمار وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبو الدرداء لا يرون النقض منه، يعني من مس الذكر. وعلل ذلك بأنه عضو من الإنسان فلا تنتقض الطهارة بلمسه كسائر الأعضاء، وذلك لأن النقض بخارج أو بمظنة خارج، وكلاهما غير موضوع، فلا تجب الطهارة بلمسه ولا ينتقض الوضوء بمسه. ولا شك أن هنا تعارض بين الحديثين، حديث بصرة وحديث طلق بن حبيب. قد حاول بعض أهل العلم أن يجمع بينهما فقال: يحمل حديث عدم النقض على حقيقته، وتحمل أحاديث الأمر بالوضوء على الاستحباب، فيصير أن النقض يحصل بالمس ويستحب الوضوء ولا يجب. ومنهم من حمل حديث إيجاب الوضوء على المس بلا حائل، وحديث عدم الوضوء على المس بحائل. وقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والأظهر أيضا أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب. وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه. ومنهم من حمل حديث إيجاب الوضوء على المس بلا حائل، وحديث عدم الوجوب على المس بحائل. ومن مس ذكر نفسه كمس ذكر غيره وأولى في نقض الوضوء، ومس ذكر الصغير كالكبير، ومس الذكر بباطن الكف كمسه لظاهرها، ومس ذكر الميت كمس ذكر الحي. وأما مس حلقة الدبر ففيه روايتان، والأرجح أنه لا يجب الوضوء من مس حلقة الدبر، وهذا وفاقا للإمام مالك وأبي حنيفة وخلافا للشافعية في رواية. ومس قبل المرأة كمس ذكر الرجل في نقض الوضوء، وهذا أيضا مشهور مذهب المالكية والحنابلة، وإن كان عند الحنابلة رواية بعدم النقض، لأن الحديث المشهور في مس الذكر وليس في مس المرأة بفرجها، وليس مس المرأة يعني فرجها في معنى مس الذكر، ولا وضوء على من مس أنثيين أي خصيتين باتفاق أهل العلم. لهذا نقول قد انتهينا من هذا الناقض. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لمس المرأة بشهوة، وفيه ثلاث روايات عند الحنابلة. الأولى أن المس بشهوة ينقض الوضوء بشرط ألا يكون حائل، وإذا كان هناك حائل فإنه لا ينقض الوضوء، وهذه رواية هي المقدمة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول مالك وطائفة من الفقهاء، يعني فقهاء المدينة كالفقهاء السبعة وغيرهم. وأما الرواية الثانية فهي أن المس لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أم لا، وهذا مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنه، وهو قول أبي حنيفة وطائفة، إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها. والرواية الثالثة أن المس ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب الشافعي، وله في مس ذوات المحارم قولان. أما القول الذي فيه أن المس لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو لا، فاستدل عليه بما روى علي بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا استدل به على أن المس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، فالمس بشهوة هو الناقض للوضوء. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وبهذا احتج الإمام أحمد في رواية حنبل. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث، وذكروا أن فيه أن في هذه الرواية إرسالا، وأجيب عن هذا الإرسال، فإذا سلمت هذه الرواية من الإرسال والتضعيف فإنها رواية تشهد لمذهب الحنابلة الذي فيه أن المس بشهوة هو الذي ينقض الوضوء بشرط ألا يكون حائل. ولأن يعني الوجوب وجوب الوضوء بالمس لابد أن يرد به الشرع، ولم يرد به شرع ولا هو في معنى ما ورد به الشرع. وأما قوله تعالى أو لمس النساء فقد أريد به الجماع كما في آيات الطلاق، وبه فسرها علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقال اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله الجماع، وقال إن الله حي كريم يكني عما يشاء بما شاء، وإنه كن بالملامسة عن الجماع. والملامسة تكون أيضا من اثنين، فيجب أن يكون الجماع. وأما الذين قالوا بعموم نقض الوضوء من مس النساء مطلقة فاستدلوا بهذه الآية أو لامستم النساء، قالوا حقيقة اللمس الملامسة أو ملاقات البشرتين أو الجس باليد. ولا شك أن القول بأن اللمس بغير شهوة لا ينقض هو أولى هذه الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما مس زوجته في الصلاة أو مسته زوجته في الصلاة، ولو كان ناقضا للوضوء لم يفعله. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي. والحديث متفق عليه. وفي لفظ حديث آخر فإذا أراد أن يوتر مسني برجله. ومما يشهد لتقييد هذا لأنه من غير شهوة ما روى الحسن أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ. وعنها أيضا رضي الله تعالى عنها أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. والحديث عند مسلم والنسائي. والنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص وهو يصلي، والظاهر أنه لا يسلم من نفسها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الذي باشر المرأة لشهوة فيما دون الجماع بأن يتوضأ، فدل هذا على انتقاض وضوئه بالمس. ولا يوجد لدينا حديث صريح أو دليل صريح أوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مس المرأة مطلقة. ولا شك أن المس والمباشرة المذكوران في القرآن الكريم سواء قلنا إنه الجماع أو لا فإننا نقول أنه مع الشهوة. ولا شك أن الحكمة مثلما كانت ظاهرة منضبطة أريد بها الحكم دون مظنتها، كما أن اللمس مع الشهوة هو مظنة الحدث كخروج خارج من السبيل كالمدي أو المني. وقبل ذلك إيجاب الوضوء من مس الختان للختان لأنه يكون عن شهوة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجامع إذا لم يمني أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. فالراجح هو الرواية الأولى وهي المقدمة في مذهب الإمام أحمد من أن نقض الوضوء إنما يكون عند مس المرأة بشهوة. ولا فرق في الشهوة أو لا فرق مع الشهوة بين مس الصغيرة والكبيرة ولا ذات المحرم والأجنبية لعموم النص. ولا يختص المس الناقض بيد، بل أي شيء من البدن لاقى أي شيء من بدن المرأة من غير حائل لشهوة فإنه ينتقض الوضوء. بل ذهب الإمام مالك إلى أنه ينتقض الوضوء إذا كان الثوب رقيقا، وكذا قال ربيعة. وكذا إذا مست المرأة الرجل لشهوة انتقض وضوءها. وينتقض وضوء المتلامسين إذا وجدت الشهوة منهما بلا فرق بين لامس وملموس. ومس الأمرد لشهوة لا ينقض الوضوء خلافا لمالك وبعض الشافعية. والسادس من النواقض الردة عن الإسلام. والذي عليه جماهير الحنابلة أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء خلافا للجمهور، وهذا يعني قول أبي ثور والأوزاعي أيضا. والردة هي الإتيان بما يخرج عن الإسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا أو يعمل عملا يدل على كفره. ويدل على انتقاض الوضوء عند من قال به قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، فإذا بطل الإيمان بالكلية فشطره أولى. وما منع من ابتداء الوضوء منع من استدامته، لأن الذي يشرك والعياذ بالله يحبط عمله، لئن أشركت لا يحبطن عمله. والطهارة عمل. قال ابن عباس الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج. ولأن الداخل في الإسلام سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا يؤمر بالغسل، وإذا وجب الغسل وجب الوضوء، فإذا نواهما بالغسل أجزأه ذلك. والأئمة الثلاثة على أن الردة ليست بناقض من نواقض الوضوء. وقال المراد بحبوط العمل في الآية الموت على الردة. والحق أنه لا دليل ظاهر على نقض الوضوء بالردة عن الإسلام. وقد ترك القاضي أبو يعلى ذكر الردة في نواقض الوضوء فقال لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى بالإسلام. ونحو من هذا فعل ابن عقيل وجماعة من الحنابلة. والناقض السابع أكل لحم الجزور، أي أكل لحم الإبل، فهو ينقض الوضوء على كل حال سواء أكل نيئا أو أكل مطبوخا. وهذا مذهب الإمام أحمد وهو من مفرداته، وإن كان قديم مذهب الشافعي. وهذا من مفرداته رحمه الله خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة. ما يدل على ما اختاره الإمام أحمد حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم، قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل، قال لا. ومما يشهد له أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. قال الإمام أحمد وإسحاق صح في الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. وقال المخالفون من الأئمة الثلاثة وأتباعهم هذه الأحاديث منسوخة بما روى جابر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أو مما مسته النار. والحديث عند أبي داود والنسائي وصححه الشيخ أحمد شاكر وغيره. ويجاب عن هذا الحديث بما يلي: لو كان هذا الحديث قبل الناس لأمر بالوضوء منهما، إلا أنه فرق بينهما فأمر به من لحم الإبل ولم يأمر به من لحم الغنم، فدل هذا على أن القول بالناس غير متجه، وعلى التسليم بأنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فالنقض في لحم الإبل بعلتين: الأولى كونه مسته النار، والثانية كونه لحم إبل، فإذا زالت إحداهما وبقيت الأخرى فإن الحكم باق. كما لو مس فرج امرأته لشهوة فإن وضوءه ينتقل، فإن مس فرجها لغير شهوة فإن مس فرجها لغير شهوة انتقض الوضوء بمجرد مس الفرج، لأن مس الفرج ناقض، مس فرج المرأة من قبل الرجل ناقض لوضوئه، ومس المرأة مس أي جزء من بدنها بشهوة ناقض. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهي حكاية فعله عليه الصلاة والسلام، وكان اللحم لحم غنم كما ورد في بعض الروايات، وليس في هذه الرواية لفظ عام مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن يقول قائل لا فرق بين اللحمين، وقد فرق بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت نهيه أيضا عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل، ولم ينسخ في حق الصلاة فكذلك في حق الوضوء، مع ترخيصه بالصلاة وترك الوضوء من لحم الغنم. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالوضوء في الحديث غسل اليد والفم، فإنه يسمى وضوءا، وذلك لزيادة زهومة وحرارة لحم الإبل. ويجاب على هذا من وجوه: الأول أن الوضوء إذا أطلق في لسان الشرع انصرف إلى وضوء الصلاة، ويلزم من هذا أن يكون الأمر للاستحباب، والأصل أنه للوجوب عند التجرد والإطلاق عن القرينة، فحيث أمر بالوضوء فلا يصرف هذا الوضوء إلى المستحب وإنما يكون إلى الواجب. ثم إنه ذكره في سياق الصلاة مبينا حكم الوضوء والصلاة، وهذا ينصرف إلى الوضوء الشرعي ولا بد. وقد اتفق العلماء على استحباب غسل اليد والفم من لحم الغنم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فكيف يأذن في ترك غسل اليد والفم من لحم الغنم؟ وكون الإبل يعني أكثر دسما ودهنا لا يوجب اختصاصها بهذا الأمر، فإنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، والحديث متفق عليه. فالراجح الصحيح هو وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل بلا فرق بين نيئها ومطبوخها ولا بين اللحم والدهن والكبد ونحو ذلك. وهل ينتقض الوضوء بشرب ألبانها؟ فيه روايتان عند الحنابلة الذين قالوا بنقض الوضوء من أكل اللحم. الرواية الأولى أن شرب لبن الإبل ينقض الوضوء، وذلك لحديث ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ من ألبان الإبل ولا توضأ من ألبان الغنم. والحديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها. والحديث عند أحمد في المسند وابن ماجه بسند ضعيف. ورواية الثانية أنه لا ينقض الوضوء، وعليها أكثر الحنابلة. لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم دون اللبن. وقول أحمد وإسحاق فيه حديثان صحيحان يدل على أنه لا صحيح فيه سواهما. والحكم هنا على كل حال غير معقول المعنى، فيجب الاقتصار فيه على مورد النص. وقد شرب ابن عباس من ألبانها ثم قيل له ألا تتوضأ، فقال لا أباليه بالة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها ولم يأمرهم بالوضوء. واختلف أهل العلم في حكم الوضوء من تغسيل الميت، وللحنابلة في ذلك قولان. الأول أنه يجب من تغسيل الميت الوضوء، وهو قول أكثر الحنابلة، سواء كان المغسول كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وهو منصوص عليه في قول أحمد رحمه الله تعالى. والرواية الثانية أنه لا وضوء فيه، وهي وفاقا لقول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء، وهو أيضا مذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى. واستدل للرواية الأولى بقول أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء، وكان ابن عمر وابن عباس يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال الإمام أحمد أرجو أن لا يجب الغسل، وأما الوضوء فأقل ما فيه. ولما غسلت أسماء بنت عميس الصديقة رضي الله تعالى عنه أرسلت إلى أصحاب رسول الله فقالت هل علي من غسل؟ قالوا لا، فتوضأت. عللوا ذلك بأن الغاسل لا يسلم أن يمس فرج الميت، فكان مظنة للحدث كما أقيم النوم مظنة للحدث. واستدل الفريق الثاني بقول ابن عباس ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولم يرد في هذا الإيجاب نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل وهو غسل لآدمي، فأشبه غسل الحي. والاتفاق حاصل على أنه لو يمم الميت لن يلتقط وضوءه. وأما قول الإمام أحمد فمحمول على الاستحباب، لأنه لما ذهب إلى أن قوله من غسل ميتا فليغتسل يفيد الاستحباب للوجوب، لأنه موقوف على أبي هريرة مع احتمال كونه مرفوعا، فلأن لا يوجب الوضوء من قوله مع عدم الاحتمال أولى وأحرى. ومن تيقن الطهارة وشك الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. هذه العبارة قال عنها ابن هبيرة رحمه الله وأجمعوا على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة إلا مالكا، فإنه قال يبني على الحدث ويتوضأ. وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة، وعند ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه قال إلا الحسن ومالكا، فإن الحسن قال إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ. وقال مالك إن شك في الحدث إن كان يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه، وإن كان لا يستنكحه كثيرا توضأ، لأنه قد دخل في الصلاة مع الشك. يعني يستنكحه يعني يغلبه ويتسلط عليه. وعلى القول بعدم وجوب الطهارة مع الشك في الحدث، فهل يستحب التطهر؟ نعم يستحب، لأن في ذلك خروج من خلاف أهل العلم، ولأن التجديد مع اليقين مستحب، فمع الشك أولى وهو أحوط بلا مشقة ولا فتح لباب الوسوسة، فكان الاحتياط للعبادة أفضل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.